أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه، وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم الثاني بعنوان سبيل الله هو خدمة الناس. وقد تقدم أن هذه الخدمة إما معنوية في صراطي ليخرجهم أو يخرجهم من الظلمات إلى النور، وإما مادية. ومر الحديث بشيء من التفصيل عن صدقة السر، وتقدم معنا أن الهدف من هذا الحديث في أجواء عاشوراء ليس المال ولا الصدقة ولا الناس ولا خدمة الناس، وإنما الهدف إيقاظ القلوب إلى حب الله عز وجل الذي يجب أن يكون الأصل والمنطلق للتحلي بمكارم الأخلاق المحمدية. حب الله عز وجل هو العنوان العام الذي تتجلى في إطاره كل أحداث ووقائع كربلاء من الإمام الحسين سلام الله عليه ومعسكره، ثم من وارث النبيين الإمام السجاد عليه السلام ومولاتنا السيدة زينب. وفي هذا الصراط، صراط حب الله، كان التسعة من ذرية الحسين عليه السلام المعوض بهم من شهادته سلام الله عليهم أجمعين. إذن حب الله هو الأساس الذي يجب أن ينطلق منه الشخص في كل فعل وترك. هذا الحب الأساس والأصل يضعف، بمقدار ضعفه يقترب الشخص من الشخصية المادية. يعني إذا أردنا أن نعرف كم في هذه الشخصية، إذا أراد كل شخص منا أن يعرف كم في شخصيته من مقومات الشخصية الغربية، الشخصية المادية، الشخصية الكافرة، فلينظر إلى قوة حب الله عز وجل في نفسه. إذا كانت قوية فإذن تأثره بالشخصية المادية ضعيف، إذا كان حب الله عز وجل في نفسه ضعيفا تأثره بالشخصية المادية كبير. عندما يعصي الشخص منا، هذه المعصية تنطلق من بعد عن الله. إذا عمل الشخص على تعزيز حب الله عز وجل في النفس وتعاهد هذا الحب بالرعاية، يصل إلى مرحلة لا يمكن أن يأنس إلا به سبحانه وتعالى. يبدأ بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأهل البيت عليهم السلام. من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا؟ يمكنه أن يفهم حينئذ ما معنى هون علي ما نزل بي أنه بعين الله، يمكنه أن يفهم ما معنى أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو الحبيب المصطفى، وأنه صلى الله عليه وآله يقول فيما يقول: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. أما إذا ظل الشخص مهملا للعناية بمدى وقوة وحجم وأهمية حب الله في نفسه، فإنه نتيجة ارتكاب المعاصي من جهة ونتيجة عدم التنبه لحب الله من جهة ثانية يخرج من الدين، ويكون مصداق الآية التي افتتحت بها مولاتنا الصديقة الصغرى سيدة زينب عليه السلام حديثها في الشام: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يصل الشخص إلى الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى، والبداية عندما ابتعد عن التفكير بحب الله، عن التفكير بالحديث مع الله، بمناجاة الله سبحانه وتعالى، التفكير بهذه الفقرة من آية: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، أو التفكير بكلمة من المناجاة الشعبانية: تراني وتعلم ما في نفسي وتعرف ضميري وتخبر حاجتي ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي. تراني، بس كلمة تراني، تراني تراني تراني. حب الله عز وجل هو الذي ينبغي أن نمضي العمر ونحن نبحث عن آفاقه، سواء في الصلاة أو في العمل أو في ساحات الجهاد. ما معنى أن الشهيد يبحث عن لقاء الله عز وجل مخضبا بدم الشهادة؟ هذا الحب يحمله على هذا الأمر. الأمة الإسلامية بمقدار وجود حب الله عز وجل في أفرادها، يكون هؤلاء الأفراد قريبين من الله سبحانه وتعالى، وتكون الأمة قريبة من الله عز وجل. عندما نلاحظ الآن أن هناك أفواجا من المجاهدين والباقون يتفرجون، معناها أن حب الله عز وجل عند هؤلاء المجاهدين أوصلهم إلى ساحات الجهاد. أولئك، يعني نحن وأمثالنا، أوصلنا حب الله إلى التفرج. المسألة جد، لأنه أي مسلم، أي شخص يفتح القرآن الكريم، أينما قرأت لا تجد لغير المجاهد موقعا في الإسلام أطلاقا. ما في عنا مؤمن مش مجاهد. هذا مثل مؤمن سيء الخلق، مثل مؤمن بس مش موحد، مؤمن مش مجاهد، يعني لم يعمر قلبه حب الله عز وجل ولا يريد أن يصل مخضبا بدم الشهادة. وعندما يقول يا ليتنا كنا معك، كذا الحكي، هي كلمة تقال. حب الله عز وجل هو الذي ينبغي أن نمضي العمر ونحن نعززه فينا، هو يفتح لنا الأفاق ويوصلنا، ينقلنا من مكان إلى مكان بشكل تلقائي. عندما أتحدث عن خدمة الناس، فإن هدفي من هذا الحديث هو أن نتأمل كم يحبنا عز وجل، بحيث أنه أمرنا بهذه الأوامر الاجتماعية. الهدف من هذا التأكيد هو ما ذكرته في الحديث السابق: عندما تجد شخصا يهتم بشؤونك أو يوصي بك الآخرين بالتفاصيل ويحرص على أن لا يجرح مشاعرك أحد، كم تحب هذا الشخص؟ فإذا تأملنا الأحكام الشرعية كما مر معنا أمس، تأملنا سائر الروايات اللي سأذكر قسما منها إن شاء الله هذه الليلة، ونحن نبحث مش على المصاري اللي بدنا يجون الفقير إذا أو نشغل، هذه ظواهر تكشف عن حب لله عز وجل لعباده لا نستطيع أن نفقهه نحن. فإذا أدركنا شيئا من ذلك فإن حبنا له عز وجل يتعزز يقوى، ومن خلال أي شيء؟ من خلال تفكير بحبه لنا يقوى حبنا له. هذا الحب إذا قوي تلقائيا سنصبح أقدر على تنفيذ الأحكام الشرعية، وسنصبح نؤدي الأحكام الشرعية بحب بأنس مش بتثاقل. مش انه والله الصلاة حمل ملح وحطيته عن ظهري والشغل الفلانية هيك والشغل دخل الله، طيب هو اللي لازم خمسهم، هذا تثاقل. هذا يدل على ان الاصل الذي هو حب الله عز وجل مش موجود. اقدر الناس، اقدر الناس على الوصول الى افاق سامية من حب الله عز وجل هم الذين يحيون هذه المجالس الحسينية. يعني نحن أمام رصيد عظيم من حب سيد الشهداء الذي لا نحبه إلا لأجل رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد عليه. ونحن لا نحب رسول الله صلى الله عليه وآله لذاته، بل لأنه رسول الله والله عز وجل أمر بحبه. اللي عنده الرصيد العظيم وبيعرف من أراد الله بدأ بكم، ليش ما بيكمل البحث؟ ليش ما بيربط الأمور ببعضها ويبقى دائما يفكر بحب الله عز وجل؟ نحن لا نفكر بحضور هذه المجالس إلا لما يرضي الله عز وجل، إلا لأن سيد النبيين صلى الله عليه وسلم بإجماع الأمة أمضى عمره وهو يؤكد على أهل البيت وعلى الإمام الحسين عليه السلام بالخصوص. إذا نحن لتحصيل رضا الله عز وجل واتباع أمره فيما بلغه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نحضر هذه المجالس ونهتم بها. ومهما زادت هذه المجالس وزاد اهتمامنا بها فنحن ينبغي أن نشعر بأننا مقصرون. فجيعة أكبر مما نتصور. والإمام الحسين سلام الله عليه الذي مثل كل الرسالات السماوية وهو رسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأجيال من بعد شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه وإلى ما بعد الجنة ورضوان من الله أكبر. إذن نحن أمام رصيد عظيم يمكننا من فهم حب الله عز وجل. الحديث عن حب الله سبحانه وتعالى لا ينفصل أبدا عن هذه المجالس. والعجيب أنه مفصول الحديث في هذه المجالس عن دعاء عرفة لسيد الشهداء سلام الله، دعاء عرفة ملحمة حب إلهي. طيب إذا ما بده ينحكى عنها بهالمجالس هالملحمة ما بده ينحكى عنها. طيب بالنسبة للصدقة في الحديث الماضي تكلمت عن صدقة السر، وأن مخزون حب الله عز وجل الذي يمكن أن نفهمه من حديث واحد صدقة السر تطفئ غضب الرب مخزون عظيم جدا، لأن الله سبحانه وتعالى يرضى عن الشخص الذي غضب عليه بمجرد أن يعطي فقيرا مبلغا معتبرا معتدا به وسرا يغفر له. ومر توضيح أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه صدقة السر تطفئ المعاصي تطفئ الخطايا وترضي الرب. طيب هنا سأقف عند آثار اجتماعية للصدقة عموما، مش بس صدقة السر، أنه صدقة السر فيها هالعظمة تطفئ غضب الرب وفي إلها أثار ثانية. الأثار إذن وقف عندها أيضا تدل على حب الله عز وجل حبا عظيما حقيقة لا نستطيع أن نفهمه. نحن بس إذا فكرنا أنه كل حب الأمهات لأولادهن من الأول من حواء أمنا المطهرة من الرجس كما في دعاء يوم 15 رجب إلى آخر امرأة كل حب الأمهات لأولادهن هو رشحة من حب الله عز وجل. والصحيح أن نقول رشحة من حب المعصوم، والمعصوم حبه جاي من حب الله سبحانه وتعالى. الإمام، الإمام يحمل همنا إمامنا أكثر مما تحمل الأم هم ولدها. إذا الأم من حيث اللفظ ألف وميم مرة واحدة، لفظ الإمام من حيث اللفظ مرتين، أم مرتين. الأم والأب والعطف والحنان والحنين. واحد بيقول له للإمام الهادي سلام الله عليه: أريد أن أنهي شيئا إلى إمامي، فماذا أفعل؟ فيقول سلام الله عليه: حرك شفتيك. يعني إمام زماننا من حب الله عز وجل لنا مكنه أن يطلع على كل خصوصياتنا، تسهيل الأمور كلها، النفس المتنفس وكله من الله عز وجل، لكن بواسطة، كيف مثلا النور يصلنا بواسطة الشمس، الله عز وجل عنده النظام الإداري الكوني، نظام أن الشمس والقمر والأفلاك والأملاك والوجود كله مرتبط بالمعصوم، مرتبط خلقنا لكم سخرنا لكم، مرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام. يعني المعصومين 14 سر الوجود بإذن الله تعالى، ولا تخلو الأرض من حجة، وهذا مجمع عليه عند الشيعة والسنة، يعني من الأمور المضيعة للوهابيين بعدونا عنها اثنين شيعة وسنة: لا تخلو الأرض من حجة. في كتاب الصواعق المحرقة بتلاقي كلام في هذا المجال عجيب، مع أنه الصواعق المحرقة أنه حديث النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض يدل على وجوب وجود مؤهل للتمسك به من أهل البيت في كل عصر، ويكون دوام الدنيا بدوامه وبقاؤها ببقائه. يعني لا تخلو الأرض من حجة، هذا التعبير موجود بكتب السنة مثل موجود بكتبنا. هذا أيضا مظهر حب الله عز وجل. فإذا جئنا إلى الروايات، طبعا بعض الروايات، لأن الروايات حقيقة أكثر من أن يحاط بها 20 حديث. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة. الدبيلة مثل الطاعون، عبارة عن كرمكم الله دمامل تنبت في الجوف وتقتل صاحبها، يعني مرض باطني. وتدفع أيضا الصدقة الحرق والغرق والهدم والجنون. فعد صلى الله عليه وآله 70 بابا من الشر، أنه الله عز وجل من حبه لعباده جعل هذا الفعل الصدقة يخلص صاحبه المتصدق الذي تصرف بحنان، تصرف بلين قلب. التدين هو لين القلب، التدين هو الحنان، العطف، رقة القلب. وكل ذنب يجعل القلب يتدرن بحسبه. فويل القاسية قلوبهم، تقسو القلوب، إنما قست القلوب لكثرة الذنوب، إنما جفت الدموع لقسوة القلوب، وإنما قست القلوب لكثرة الذنوب. في إذن 70 بابا من الشر تزول بالصدقة، منها اللي ذكرت هنا. وفي روايات تانية معددة كلها، أنه 70 بابا من الشر تعدد هي تزول بصدقة، صدقة بإخلاص. وينبغي أن ننتبه دائما، أفضل أنواع الصدقة مش الفراطة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طبعا إذا كان واحد فقير فالقليل منه هو كثير، هو يحب هذا المبلغ ولو 250 ليرة بس بيحبهم، بتصدق فيهم صدقة عظيمة ومقبول. أيضا من جملة الروايات عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: الصدقة دواء منجح. واحد بيتصدق على التاني لأنه أرضى الله عز وجل بهذه الصدقة، الله سبحانه وتعالى يشفيه من أمراضه، وبيجي معنا داووا مرضاكم بالصدقة. طيب أريد لقلبي وللجميع أن نفكر به هو مخزون حب الله عز وجل في هذه الروايات. الصدقة دواء منجح وأعمال العباد في عاجلهم. سلام الله عليك يا أبا الحسن، هي معادلة من معادلات المعصومين اللي لازم لجان تتشكل دائما للتحقيق بحث فيها. لو فرضنا حديث واحد معادلة من القبيل: وأعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في آجلهم. الروايات تقدم صورة أن الشخص اللي يمضي عمره بأعمال البر، نفقة ومساعدة ناس، ينفق ماله ويساعد ناس وبيخدم ناس ويواجه الناس بالبشر، يريد أن يدخل السرور على الآخرين، هذا الإنسان ينتقل إلى البرزخ وكأنه في جنة، جنة البرزخ. وإذا لا يجد نفسه كأنه في صحراء، ما عمل شيء، لم يقدم لنفسه شيئا. طيب، وأعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في آجلهم. طيب ليش جبتوني يا ملائكة لهون؟ أنت اخترت هيك، مش العمل الصالح يمهد لصاحبه؟ مش عندنا مفهوم وما تقدموا لأنفسكم؟ أنه واحد بده يبعث. أبو ذر رضوان الله تعالى عليه بيسألوا ما بالنا نكره الموت؟ قال: لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فأنتم تكرهون النقلة من عمران إلى خراب. بمجرد ما واحد يحرص على فعل الخير والبر ويمضي عمره وهو يرسل هذه الأمور، هو يزرع يغرس الجنات نتيجة هالأعمال. طيب إذا ما في أعمال ودائما انه من اللي يذلي وبيشكي ومدري شو ومقطب الحاجبين وما بيحكي مع الناس الا بتكبر وعنقره ومقهور وعاجق حاله، طيب شو بده يسوي؟ شو عم يبعث لاخرته؟ وليش؟ قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ان الله لا يدرأ بالصدقه 70 ميتة من السوء. هي بتلتقي مع الرواية اللي تقدمت، 70 ميت يعني 70 سبب من أسباب الموت تزول بالصدقة. أيضا الرواية اللي فيها داووا مرضاكم بالصدقة بتبين لنا حقيقة أنه ممكن واحد يكون إجا أجله والملك اللي بده يقبض روحه استلم الصك، لأنه في نظام ما ممكن أنه تقبض روح أحد بدون أمر مكتوب، فبيستلم الملك الصك وبده ينزل، بيتصدق هذا الشخص أو حدا بيتصدق عنه يسترد الصك من الملك، يعني يطال في عمره. عن الإمام الصادق عليه السلام بيقول الراوي: كنت عنده فذكروا الوجع فقال: داووا مرضاكم بالصدقة، وما على أحدكم أن يتصدق بقوت يومه، إن ملك الموت عليه السلام يدفع إليه الصك بقبض روح العبد فيتصدق فيقال له رد الصك، بنقال للملك رد الصك. أيضا ضروري ننتبه ما هي أقسام الصدقة بحسب الآية المباركة 274 من سورة البقرة. علماءنا يقسمون الصدقة إلى 4 أقسام: صدقة الليل، صدقة النهار، صدقة السر، صدقة العلانية. هي المسألة حساسة جدا، لأنه صدقة السر عظيمة وعرفنا شيء عن عظمتها، لكن صدقة الليل وصدقة النهار، أنه واحد يتصدق هيك وما يقول أنه مثلا عن الليل والنهار، بعدين ممكن تواجهه مشكلة بالليل هو ولا مرة دخل بحسابه أنه هي الصدقة. مثلا بيقول في الصبح أنا بصدق عن نهاري هذا، عن يومي، وبيدفع الصدقة بهالنية، ما بيقول عن الليل والنهار. لذلك الآية عم تلفتنا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأنه تبييت الصدقة مثلا عن بكرة يفكر باليوم بليلته ولبكرة وبيت الصدقة أو يخرجها من البيت إلى آخره، في آداب لصدقة الليل مثل ما في آداب لصدقة النهار. أفضل نية للصدقة ما هي؟ في عنا صدقات متفرقة، كل ما إجا ذكر مثلا بيتصدق، هذا نوع من الصدقة. وفي عنا أنه صدقة مبرمج. أنه مبرمج كيف؟ ممكن يقول مثلا هي الصدقة سنوية، عن كل سنة صدقة كذا، ممكن يقول عن كل شهر صدقة كذا. لكن الأفضل من هذا جميعا شو؟ ممكن والله لما بيقول عن صدقة عن سنة، مرق سنة ويوم يومين بعده مش دافع صدقة السنة الجديدة، هو اليومين ما في قبالهم صدقة. لا توجد صدقة تغلف عمره وخصوصياته لتمنع عنه البلاء. فإذا أفضل حل شو؟ أفضل نية للصدقة شو؟ كيف واحد بيفتح حساب أو مثلا بيصمد بهالإجي، أو إذا ختيارة بتحطه من روان كانوا سابقا بالمخدة، وهيك واحد بيفتح حساب معين رصيد، هالرصيد بيقول أنا بدي أنوي صدقة مدى العمر عني وعن الأشخاص اللي بدي يذكرهم، عياله أولاده قرايبه أرحامه أشخاص آخرين، وعن البيت وعمله سيارته وممتلكاته كلها. هي الصدقة مدى الحياة، مدى العمر كله، نصفين، نصفا عن الليل ونصفا عن النهار. ويلحظ مسألة القرب حقيقة، أنه أبدا مش ملحوظ أنه يعرفوا يقولوا مثلا أعطان كان بيعطينا ليش ما أعطانا السنة، عم نعطي حتى نخلص من حكياتهم. كل هالحكي هذا بضر وما بينفعه. إذن بيفتح حساب، هالحساب ممكن يكون حسب استطاعته، هالمبالغ اللي عم يصدقهم مبلغ صغير خصوصا إذا كان فقير، كل ما صار عنده مبلغ بضيفه لهالحساب بنفس النية. يعني دائما كل ما صار عنده شيء بده يدفع صدقة بضيفه إلى نفس الحساب وبنفس النية، وهول طبعا عم ينفقهم، واللي إجوا مرة ثانية صار بده يصدق فيهم كمان بينفقهم لكن بنفس النية. شو بيكون الفرق؟ من حيث المال ممكن يظل نفس المبالغ اللي عم يدفعها، ما اختلف الوضع، لكن هذه المبالغ التي دفعها لم تكن تغلف عمره وخصوصياته وعمر اللي نوى عنهم وممتلكاته وممتلكاتهم، الآن صارت تغلف. يعني إذا جاء البلاء في أي لحظة فإن هناك ما يدفع هذا البلاء، يكون غلف عمره وخصوصياته بالصدقة. هذه أفضل نية للصدقة، ويجب أن نرحم أنفسنا ونهتم وما نخلي ولد من الأولاد. مثلا لو فرضنا واحد ناوي نية الصدقة هيك وبعدين ولد له ولد، يضيفه أنه ضيف هالولد هذا لحساب الصدقة. في منهم مثلا بعض المؤمنين بيتصدق بنويله عن شيء 400 واحد، أنه بيذكر فلان وفلان وفلان. وفي أيضا واحد يدخل بحسابه الأموات، باعتبار خصوصا الوالدين والأرحام الموتى يعني لهم حق ينبغي أن نلاحظه. وأفضل طريقة لبر الوالدين بعد وفاتهما وصلة الأرحام الموتى ودفع صدقة جارية. صدقة جارية أيضا ممكن تكون مبلغ صغير، واحد بيبعث مبلغ مثلا 50,000 ليرة إلى العتبة بسامراء لأنه في حاجة للاهتمام فيها أكثر من سائر العتبات المقدسة، بعد مدة يصير عنده 10,000 يبعثهم، بعدين 5,000 يبعثهم، بس هو عامل صدقة جارية عن روح والده أو أجداده هالناس اللي ناوي عنهم، أو صديق عزيز عليه توفى، صدقة جارية. يعني في دائما منجم ثواب، مصدر للثواب عظيم، حتى إذا هو نسي بيكون هذا الحساب ماشي. وبالإضافة للصدقة بيكون طبعا يعني الصدقة شيء تاني، صدقة غير الصدقة الجارية. الصدقة الجارية مع الصدقة العادية اثنينهم بيزيدوا حمايته ودفع البلاء عنه. هذا بالنسبة للصدقة، لكن ما يتعلق بخدمة الناس عموما غير الصدقة. العنوان الأول الذي سأقف عنده هو بحسب الرواية اتباع سرور المسلم، أنه واحد بده يفرح المسلم. الدين يبني، الإسلام العظيم، القرآن، الحديث الشريف، يريد منا أن تكون شخصية المؤمن شخصية متوازنة، مرحة تعيش الأنس بالله عز وجل، ويظهر ويتجلى هذا الأنس في كل العلاقات مع الناس. كل العبوس والتقطيب والزمجرة والصراخ والعياط ببيوتنا وبالشارع ومع بعضنا ما له علاقة بمحمديتنا البيضاء وعلويتنا العليا أبدا. وعجل فرجه. تذكير هون أنه الروايات تؤكد كثيرا على إضافة وعجل فرجهم، وذكرت أن بعض الأحاديث لازم دائما ظل يذكر بها الأمر. المرحوم الأمين صاحب كتاب الغدير يقول: كل من عمل بهذه الروايات فقد جعلته، يعني شو عمل بالروايات، أضاف وعجل فرجهم بعد الصلوات، فقد جعلته شريكا لي في ثواب تأليف كتاب الغدير. صلوا على محمد وآل محمد. عجل فرجه. إذن شخصية المؤمن شخصية تعيش الأنس، بمعنى أن الشخص إذا كان في أصعب الحالات هو متصل بالله عز وجل وموقن بأنه من يتق الله يجعل له مخرجا، موقن بحقيقة ومن يتوكل على الله فهو حسبه، موقن بأن الله عز وجل يسمع ويرى، وأنه إذا دعا بصدق فإن دعاءه يستجاب، فإذا تأخرت الاستجابة، الاستجابة موجودة. أحد علمائنا بيقول دائما عندما تدعو الاستجابة موجودة بس قد تدخر لك، يعني ممكن تتصمد الإجابة تجمع ولا مش مصلحتك الآن. مثل طفل بصير بدي سيارة، خلاص إلك سيارة بس أيمتى؟ مش شغلتك أنت. فقد يدعو الشخص بقطع وتينه، مثلا انه واحد بيدعي بده يصير عنده لازم هلا يحصل مصاري، بس يحصل مصاري راح يفوت بحادث السيارة ويموت، مش مصلحته هلا بعد فترة. المهم انه يدعو الشخص ويستجاب له، الله عز وجل يسمع ويرى. الامام الباقر عليه السلام بيقول: اذا مرضت فانا ارضى بالمرض، اذا ما مرضت كمان أرضى، لأن الله عز وجل لا يختار للمؤمن إلا ما هو خير له. طبعا مش معنى هذا أنه أن نرضى بالبلاء. الإمام الباقر سلام الله عليه تكليفه تكليف معصوم نوعي ومميز جدا، تعبير عبد الله المسدد أبو مصطفى الإمام الخميني عنه: الإمام الباقر الذي لم يعرف كنهه إلا الله ورسوله والمعصوم. في عظم خاصة بالإمام الباقر سلام الله عليه. المهم إن شاء الله يأتي حديث عن البلاء، ومأمورون نحن أن ندعو بأن ينجينا من البلاء عز وجل، لكن هيهت أن ينجو الشخص خصوصا المؤمن اللي بحاجة إلى البلاء. أكثر المؤمنين عادة بتعرضوا للبلاء. الشخصية المؤمنة شخصية تفرح وتفرح، هي فرحة وتفرح الآخرين. شايفين بعض حجاج بلادنا الختياري الفلاحين اللي ما بيعرفوا يزعلوا وما بيعرفوا يعيطوا وبيحبوا كل الناس وبيخدموا كل الناس، هي الشخصية هي قطعة من الجنة الروحية. الواحد مرتاح مرتاح انه دائما كيف العطر لا يمكن الا ان تفوح منه روائح العطرة، المؤمن هيك. المحور اللي عم تركز عليه الرواية أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل اتباع سرور المؤمن، إن وين في شغلة بتفرح الشخص أنت حريص عليها، تجتنب الكلمة اللي فيها تقريع أو لوم، تجتنب حتى أن تعبس بوجهه. رح يجينا مسألة البشر في روايات كثيرة، بعضها عن الزهراء عليه السلام وعن غيرها من المعصومين سلام الله عليهم البشر، انه واحد يقابل الناس ببشاشة دون أن يكون مقطب. الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: اتباع سرور المسلم. قيل: يا رسول الله، وما اتباع سرور المسلم؟ قال: شبع جوعته، شبع جوعته، وتنفيس كربته، وقضاء دينه. هذه أمثلة، بس طبعا تصوروا أنه مثلا يعني مستحيل يكون المقصود أنه أنا طعميه وقهره ونفس كربته من جهة، مثلا أنه والله ساعدته على العلاج وكذا، من جهة تانية عيط عليه وقضاء دينه وهينه. مش وارد هذا. اتباع سرور المؤمن هذه أمثلة، يعني في كل شيء تحرص على أن لا يصدر منك أذى لمخلوق، لأنك أنت من أتباع والمعتقدين بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي يقول فيما يقول: والله لأن أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعير ما فعلت. يا مؤمن، يا مؤمن، العبسي بوجه واحد مش أخطر بكثير من أن تسلب نملة جلب شعير؟ طيب اللي بدك تقول يا علي يا علي يا علي يا أبا الحسن يا حيدر إلى آخره، انتبه للأخلاق، كيف تتعامل مع الناس كلهم. هلأ في عندك حموضة بمعدتك من ريشو بتخليك تعصب، في عندك مشكلة، في حدا من البشر اللي عنده مشكلة أو عنده حموضة بمعدته؟ بس بده يكون واحد منتبه بالأصل أنه لا بد له من بحر يغرف منه شيئا من الصبر والتحلي بحسن الخلق. هذا بحر حب الله عز وجل، بالاتصال بالله عز وجل، يعيش أنسا، هذا الأنس هو بيعبي بطارية قلبه ويصير يتعامل مع الآخرين بأخلاق حسنة. بس إذا ما عاش الأنس بالله عز وجل، منله حتى يقدر يتصرف بأخلاق؟ أنا أو أنت منلنا حتى نقدر نتصرف بأخلاق حسنة وفاضلة؟ اتباع سرور المسلم. بعد الرواية الثانية أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام: ما عبد الله بشيء أحب إلى الله من إدخال السرور على المؤمن. تعرفوا أهم عمل نقدمه لسيد الشهداء سلام الله عليه في هالمجالس ما هو؟ أنه واحدنا يقرر أنه بس يرجع على البيت بده يخلي البيت يضوي، لأنه كلهم بيحبوا الإمام الحسين سلام الله عليه، والدموع على سيد الشهداء ومجالس الإمام الحسين سلام الله عليه ينبغي أن يستفاد منها لتحسين الخلق. عم نتصل بالإمام الحسين سلام الله عليه اللي هو سر رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقرب الخلق إلى الله. الفرق بينه وبين الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم فرق عظيم جدا، مش بس سيد النبيين إنه يعني هو أعلى بدرجة، يعني إذا بتجمع النبيين كلهم عليهم السلام فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم منهم جميعا، والحسين عليه السلام سره. النبي تجلي الأخلاق الفاضلة والحسين سر الأخلاق الفاضلة. طيب ليش ما نلتفت مجالس الإمام الحسين عليه السلام؟ بدنا نعبي أنس بالله، بدنا نعبي قلوبنا حب لله، بدنا نعبي قلوبنا قرار بالتعامل ببيوتنا على أساس أنه اثنين بيتفاهم مع بعضهم، الزوجان او الاخوة بيتفاهم مع بعضهم، نحن مش معصومين، المعصومين بس 14، رح نغلط مع بعضنا، فبس ننتبه انه يعني خلينا نتعامل مع بعضنا انه بس نغلط خلي واحد يبادر للاعتذار، واذا واحد كان قادر ما يعصب وشاف التاني معصب يساعده على الشيطان. بدنا بيوتنا تصير بيوت محمدية إلها علاقة، بيوت اللي فيها صلوا على محمد. طبعا ما ممكن هذا الشيء يتحقق إذا ما حرصنا على قراءة المجالس في بيوتنا. البيوت مثل ما بدها تعقيم ورش، بدها تلاوة قرآن ومجالس عزاء والصلاة أول الوقت ورفع الصوت بالأذان. عندنا بعض الروايات أنه رفع الصوت بالأذان أصلا هذا البيت بصير كيف مثلا بلا تشبيه بيت مكان مرفوع عليه علم الأمم المتحدة بلا تشبيه، الشياطين بيعرفوا إذا البيت موحد، إذا بدنا يأذوا أصحاب البيت بينضربوا. الكرام الحفظة الملائكة الحفظة بيدفعوهم يعني بردوهم. طبعا بيكون هذا البيت بيستحق أن ينضرب لأنه فيه معاصي، بس هذا العلم الأذان، الأذان في البيوت بصوت عالي يطرد الشياطين خصوصا عن أولاد صغار بحسب الروايات. والظاهر ليش عن أولاد صغار بشكل خاص؟ لأنه بعدهم ما أذنبوا، بينما هوليك اللي بيترك شباكه مفتوح بفوت منه الحرام، اللي مرتكب الكبار يعني مرتكب معاصي، فبيكون هو عم بيسلط، لأنه الشيطان ما له سلطان إلا على من اتبعه، وكل معصية هي اتباع للشيطان. طيب الحديث الآخر، سرور تدخله على مؤمن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن، تطرد عنه جوعته وتكشف عنه كربته. ما في عنا عمل ورد الحث عليه بمستوى الإطعام، إطعام عجيب. وبعض المؤمنين حدثني قال أنا مجرب نذر الخبز بالخصوص، خبز، لأنه هذه اللقمة محلها لابد يعني يحتاجها الشخص. مسألة الإطعام في تأكيد عليها بحيث أنه يصعب استقصاء الروايات في الحث على الإطعام. أيضا من جملة إدخال السرور على المؤمن أن تواجهه بالبشر وأن تبدأه بالسلام. لكن قبل ما أقرأ الروايتين بدي أقرأ رواية طويلة بعض الشيء، يعني عدة أسطر، عن الصورة التي ترافق الشخص عندما يخرج من قبره، صورة تدخل السرور على قلبه، فيقول رحمك الله: من أنت؟ يقول: أنا السرور الذي أدخلتني على قلب المؤمن في مسألة الفلانية. يعني هذا السرور الذي يدخله الشخص على قلب مسلم، هذا السرور يخلق الله عز وجل منه ملكا، الملك يؤنسه في أصعب حالاته. الرواية هكذا بالبداية عن طبعا عن الإمام الصادق عليه السلام، فيها تفاصيل: إذا مات المؤمن بيطلعوا الملكين اللي معه للسماء، والله عز وجل شو بيقولهم: إذا قبض الله روح المؤمن صعد ملكاه إلى السماء فقالا: ربنا عبدك فلان ونعم العبد، كان سريعا في طاعتك وبطيئا في معصيتك. هذا التقرير هنيئا له اللي بيرفعوا الملائكة عنه، هيك تقرير: وقد قبضته إليك، فماذا تأمرنا من بعده؟ فيقول الله تعالى لهما: اهبطا إلى الدنيا فكونا عند قبر عبدي فمجداني وسبحاني وهللاني وكبراني واكتبا ذلك لعبدي حتى أبعثه من قبره. فرضنا واحد قال لك أنا سنويا مثلا عم أصدع عنك كذا، وأنه لما نبزور أنا دائما نخصص لك زيارة إلى آخره، قديش بحبك الله عز وجل. هو الملكين اللي كانوا مع مؤمن وتوفى المؤمن بيخليهم يشتغلوا إلى يوم القيامة يذكروه، والثواب لمين؟ لهذا المؤمن. ما في حدا من كرمه من حبه من لطفه عز وجل، لا أحد يحاسب بحسب صحائفه عندما يموت أبدا ولا واحد، وإنما يحاسب بحسب صحائفه يوم البعث يوم القيامة. ليش؟ حتى يظل في مجال توصل كل دعوات المؤمنين، لما بندعي للموتى في شرق الأرض وغربها، لما الأولاد بيعملوا خيرات عن روح أبوهم صدقة جارية أو أمواتهم إلى آخره، بالإضافة لشغل الملائكة، ملائكة عم يستغفروا للمؤمنين، غيرها للملائكة يستغفرون الذين آمنوا، الذين آمنوا عام الأحياء والأموات. اهبطا إلى الدنيا فكونا عند قبر عبدي، دائما لازم نفكر بمخزون الحب، بعظمة حب الله عز وجل، عظمة رحمته، لأنه البعد جفا. وصل نفكر بهالحب، عادة تفكر بحب واحد بيحبك بصير تحبه، حتى نقوي حب الله عز وجل فينا بدنا دائما الآيات القرآنية، الحديث الشريف، الأحكام الشرعية، نفكر بمخزون الحب الموجود فيه. واكتبا ذلك لعبدي حتى أبعثه من قبره، وإذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال، يعني صورة، يقدمه أمامه، وكلما رأى المؤمن هولا من أهوال يوم القيامة قال له المثال: لا تحزن ولا تفزع وأبشر بالسرور والكرامة من الله. ولا يزال يبشره بالسرور والكرامة من الله عز وجل حتى يقف بين يدي الله عز وجل فيحاسبه حسابا يسيرا. هذا العيد الأكبر، ها أم اقرأوا، كأنه واحد هيك عم يترنم يعني يقفز في أرض المحشر، ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني الفرح. طيب، فيحاسبه حسابا يسيرا ويأمره إلى الجنة والمثال أمامه، فيقول: رحمك الله، نعم الخارج، خرجت معي من قبري وما زلت تبشرني بالسرور والكرامة من الله تعالى حتى رأيت ذلك، فمن أنت؟ فيقول له المثال: أنا السرور الذي كنت تدخله على أخيك المؤمن في الدنيا، خلقني الله منك لأبشرك. خلينا نشوف مين اللي شاطر منا اللي بده يتأثر ويفتح حساب جديد ببيته وعلاقته بزوجته، والزوجة أيضا تفتح حساب جديد بالتعامل. مهما كان النكد، لا علاقة له بمحمديتنا، بديننا، بإسلامنا، بولايتنا، أبدا أبدا. هاي البيوت لازم تضوى بحب الإمام الحسين سلام الله عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن بالنسبة للسرور عموما، وأما بالنسبة لابتداء السلام، أنا مثلا أشوف واحد ظاهر من بيته هيك ومسكر مقفل، يروح من حد واحد ما بسلمش، إذا سلم عليه بيعمل هيك. طيب ليه؟ لا، إذا في مخزون حب جوا ما بيوصل لهم. عن جد هذه علامة أنه في، كيف مثلا الطفح الجلدي بدل في مشكلة بالكبد، ها بدل في مشكلة جوا. طيب، بس شو مسوي إذا كان العزاء مشترك وكثار من هيك؟ واللي مش هيك عطول بعض المرات بروكب بيوقع بالغلط. الحل إنه خلينا نقرر نقرأ قرآن يوميا ولو صفحة، يوميا نحرص على صلاة الصبح عند الفجر ولو بمقدار الواجب بدون المستحبات، لأنها قاعدة عمود الصلاة اللي هو عمود الدين، القاعدة صلاة الصبح. وإلا، وهي لازم نظل نقولها، إذا ما حرصنا على صلاة الصبح عند الفجر بيطلع أبو سفيان اللي ما أسلم وما آمن ولعنة الله عليه مصلي الصبح عند الفجر وبالمسجد، أو معاوية أو يزيد أكثر منه، خصوصا هلا بالعصر مرض السهر هذا اللي صار ما له علاقة أصلا، ليلنا ما عاد له علاقة بالاقتداء برسول الله وبأهل البيت، ونهارنا كمان مشكلتنا مشكلة. طيب، ابتداء بالسلام عن الإمام السجاد سلام الله عليه. مين بينقل هذا الحديث؟ أبو حمزة الثمالي، ما غيره، صاحب دعاء السحر اللي كأنه ما إلنا علاقة فيه. خلي واحد مثلا بين فترة وتانية يقرأ له صفحة من دعاء السحر. من أخلاق المؤمن الإنفاق على قدر الإقتار والتوسع على قدر التوسع، بيكون على قدر البساط مددت رجلي، إنه يعني يقتصد ويتصرف بحسب وضعه، طبعا ما بيتجاوز الحكم حدود الشرعية. وابتداؤه بالإضافة إلى الاقتصاد تقدير، وابتداؤه الناس بالسلام عليهم، إن ثلاث علامات: الإنفاق على قدر الإقتار، وإنصاف الناس، وابتداؤه إياهم بالسلام عليهم، إفشاء السلام، ابتداء السلام. انه هذا الانسان مش مسكر. في فرق بين الانسان والحيوان والجماد. شفت انسان بدك تحكي معه. انا دائما كنت هيك لما افكر ب او بتذكر الشهيد الشغراغي ابو الشهيد السيد عباس رحمه الله عليهما رضى الله عليهما، من النوعية اللي بتحس انه لما بتحكي معه بتحس لك عنده اكثر من مما بتتصور، انه يعني اقبالهم على الناس، طريقة تعاطيهم مع الناس مميزة. في نوع من الناس هيك مفترض كلنا نصير نشتغل بهالطريقة، انه واحد عم يحكي مع الناس بتحسه انه عم يحكي معك مش مسكر ولا مقفل ولا انه مين انت، او انه ولا مش عم بيقول مين انت بس مبين هون الخلفية ما انه هو مش هون. وانا شو البضاعة هذه هيك مبين انا عم بيقول هيك بس بدون حكي. الشخصية المؤمنة شخصية يعني كيف المؤمن يألف ويؤلف، وهش ومبش هالخصوصيات بدها تكون واضحة بالشخصية المؤمنة. أيضا من جملة الروايات عن حسن البشر أنه على الأقل واحد يبتسم. في بيت شعر المتنبي أنه لا خيل عندك تهديها ولا ماله، فليسعف النطق إن لم يسعف الحال. طيب بدكش تخدم هالشخص، بدكش تعطيه شيء، على الأقل أنك احكي معه منيح. طيب بدكش تحكي معه منيح، شوي يكون في بسمة، استقبله ببسمة، بس مش انه المرأة تبتسم الفتاة للشاب او شيء، لا مش هذا المقصود. انه مقصود الرجال مع الرجال والمرأة مع المرأة. ما نفهم الامور غلط ولا يخضعنا بالقول، خصوصا هلا عندنا مشكلة اختلاط. سنحاسب، انتبهوا كلنا فردا فردا نحاسب يوم القيامة على المشاكل اللي موجودة هلأ بالمجتمع، وما حدا له حق يقول ولا حدا بيقدر يقول طيب ما كانوا مثلا قيادة حزب الله. مش هيك الأمر المعروف أنه عن المنكر واجب فردي لكل شخص. منشوف في مظاهر غلط سنحاسب يوم الخلي، كل واحد منا يحضر جواب. في عنا مثلا والله أنه هاي الموظف يسافر بالمكان الفلاني، ما بجوز نسكت. في عنا جامعة إسلامية بيحطوا فيها معلمة مش محجبة، بدنا نقلب الدنيا بالاعتراضات والحكي. مؤمنين نحن ما منسكت. والمشاهد اللي بتطلع بالمنار بغيره بدار الحوراء بكل مكان، أمر معروف عن المنكر. هي المقاومة، هذا حزب الله، هي المسيرة، أشرف مسيرة عن جد، أشرف الناس مثل ما قال سماحة السيد حسن، والمجاهدين أشرف مسيرة. هي المسيرة لازم تحفظ من الحرام، تحفظ من المعاصي. وأخطر المعاصي سوء الخلق، سوء التعامل بيناتنا، أنه بيوتنا تكون نكد ومش مبنية على أساس الأخلاق الفاضلة. لكن الاختلاط في مشكلة كبيرة الآن، مظاهر الاختلاط ومشيخ، وللأسف انتبهوا ما حدا يسكت، ما حدا يشتغل بذهنية عم علم لكم كامل، وانه يعني ما دام كامل موجود انه فيش داعي، لا، انه ما دام في قيادة وفي مقاومة، لا مش هيك. نسأل، انا تكليفي اني اقول لازم نظل نحكي بهالمسائل، واذا سئلت يوم القيامة قول اللهم اني بلغت، ظليتني احكي الى ان صار ثاري الضايقوا، بس واجب انه بضلني اقول. وانتوا اعملوا بتكليفكم. انا التكليف اللي عم حث عليه شيل هالتليفون ويحكي مع اذاعة النور، شو هالبرنامج اللي حاطينه، يحكي مع المنار شو هالبرنامج اللي حاطينه، بشوف مؤسسة فيها مشكلة تلفن لهالمؤسسة، تلفن لمكتب الوكيل الشرعي. هذا امر واجب، واذا خالفنا ما التزمنا بهذا الواجب نحاسب. طيب الرواية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فالقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر. على الأقل تقول له وعليكم السلام ورحمة الله بالخدمة، بس أنا يعني مثلا والله حقيقة مش قادر لهالشغلة اللي عم بقولها. أو على الأقل بالشارع ماشي أنت، إنه يعني واحدنا بيكون طالع من بيته مهموم، فإذا واحد هيك واجهه ببشر بطلاقة وجه كأنه عم بيرش عليه ريحة، ريحة عطر. كلنا بحاجة إلى مساعدات من هالنوع. ففرما أنه واحد يحس أنه لا ماشي هيك بأرض صحراء، وشخص كيف الأرض مشققة من العطش، بشوف الشخص التاني اللي قباله هيك. طيب هلأ شو تكليفه واحدنا إذا واجه بين الناس شخص من هالنوع؟ تكليفه أنه يعامل بالمثل، وأنه التكبر على المتكبر عبادة؟ لا بالعكس، غلط. ويجبه أنه يشتغل بما يملي عليه انتسابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتزامه الإسلام والتدين. هكذا نكون أمام صورة عن مخزون حب الله عز وجل في جانب من الروايات التي تتحدث عن الصدقة وعن إدخال السرور إلى قلب المؤمن. يبقى عنوان مخزون حب الله عز وجل في روايات قضاء الحوائج إن شاء الله يأتي في سياق آخر، لكن أختم هنا بالإشارة إلى بعض النقاط العملية. أولا، مهم جدا أن الشخص في محرم وصفار يعتمد برنامج أربعيني لأربعين يوم. قول مثلا أنا بدي التزم، طبعا حكيت ببرنامج الأربعين من أول عاشوراء، حكيت فيها من قبل عاشوراء بعض الدروس، حتى واحد يبدي من أول عاشوراء للأربعين مثلا هو عنده برنامج. بس هذا نظام الأربعين ممكن يبدي فيه هلأ، يبدي فيه بعد عاشوراء، أي وقت. نظام أربعين يوم، علماءنا بأكدوا أنه واحد حتى ما يتعرض للإتيان ببعض المستحبات وبعدين يتراجع، يعني إذا إجا من الأول نوى أنا بدي خلص صير أرى زيارة عاشوراء يوميا مرة كل العمر مدى الحياة، بعدين بيتعب بمرض كذا من رشو ما بيعود، يعني ببطل. التراجع هون صعب، مثل اللي عم يعمل رياضة وتراجع ترهل. فلذلك بينصح علماءنا أنه ما تحمل حالك حمل كبير، ما تقول مدى الحياة، ابدي بزيارة عاشوراء لأربعين يوم، ابدي بدعاء العهد مثلا كذا ومستحب لأربعين يوم، ابدي بقراءة القرآن يوميا لأربعين يوم، بعد الأربعين يوم حاول أنك تكمل لأربعين تانية. بس إذا شفت حالك مش مهيأ مرتاح لك يومين ثلاثة، ساعد نفسك على الشيطان. ونظام الأربعين أنا بقترع بهالأجواء العظيمة، محرم وصفر لهم خصوصيتهم، يعني يبدأ محرم بالهجرة مع الإمام الحسين عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتهي صفر بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجديد العهد معه أن نكون بعد صفر معه صلى الله عليه وسلم. نبدأ المولد، يعني بيجي ربيع بعد صفر، المولد ربيع أول ربيع ثاني جماد الأول، تجي المناسبات بعد الربيعين مع الزهراء سلام الله عليها، استمر المسيرة مع الزهراء ثم بالتسلسل اللي موجود بالأشهر. خلينا نختار أربعين خلال محرم وصفر. هالأربعين شو بدنا نركز فيهم؟ أول شيء التدقيق في الإخلاص، لأنه من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. شو يعني التفكير بالإخلاص؟ أنه واحد مثلا عم بيقول هالكلمة، ليش عم بيقولها؟ قال لمرته هيك عن جد قربة الله عم بيقولها، معه حق ولا ما معه حق؟ شو دافع الإخلاص؟ هو لأنه مثلا بيعتبر أنه هي خادمة وهو عم بيأمرها هيك، ولا أنه هو صح ولا مغلط؟ ندقق بالإخلاص، أنه نحن هذا الشيء اللي عم يصدر منا أعمالنا يرضى عنها الله عز وجل وهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ أربعين يوم واحد يدقق بالإخلاص، واضح بالرواية أنه تفجرت ينابيع الحكمة، فإذا بيوصل لخير كبير. هلأ نحن منسقط منطلع، بس بيظل عنا بالنتيجة أنه رح نستفيد من التدقيق في الإخلاص. ثانيا، تحديد ما هي الأخلاق التي ينبغي أن يتعب على نفسه بتصليحها أو تحصيلها. مثلا أنا والله، واحدنا بيسأل حاله، أنا والله كيف بالصبر كيف بالغضب؟ طبعا رح نلاقي العزاء مشترك، يعني مشكلة كبيرة جدا. فنلجأ إليه عز وجل ليعيننا على أنفسنا، على أنفسنا. إلهي أنا تراب تراب تراب، أين التراب ورب الأرباب؟ طيب أنا لا أستطيع أن أتنفس إلا بحولك وقوتك. إلهي هل أستطيع أنا أن أواجه العدو المبين بحولي وقوتي؟ اللهم برئت إليك من حولي وقوتي ولجأت إليك، خذ بيدي. لو عشنا هالحالة وركزنا عليها النتيجة مش عنا، النتيجة بيده سبحانه وتعالى. خلينا نركز شوي الأخلاق اللي الفاضلة اللي بدنا نحصلها، وشو الأخلاق السيئة اللي بدنا نتخلص منها. ثالثا الصلاة أول وقتها، خصوصا صلاة الصبح عند الفجر. رابعا التدقيق في ترك الغيبة. الغيبة واحد بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا عم يتكلم كلام بلا طعمه، أنه الله عز وجل جعل لك للسانك قفلين، شفتين وسنان، أنه انتبه قبل ما تحكي، فكر. خلينا نترك الغيبة، الغيبة خطيرة، الغيبة أخطر من الزنا يا مؤمن، يا أنا يا أنت، غيبة غيبة هذه. تنقل بنت الإمام الخميني خانم مصطفوي عن الإمام أنه قال قديش قتل المؤمن حرام خطير ومنكر في البيت الحرام، قتل المؤمن في البيت الحرام، الغيبة أخطر من قتل المؤمن في البيت الحرام. يعني واحد قاعد هيك بالجلسة عم بيقول فلان كذا وضحك الناس عليه، هذا ارتكب خطر ذنب إجرام أكثر وأكبر من قتل المؤمن في البيت الحرام. أصلا الإسلام يمتاز عن كل المناهج الأخرى، هذه ما في منا بالغرب، ما يكون جونا نحن جو الغربيين وجو الكفار، جو أنه نعتبر الغيبة شيء طبيعي، كلمة ونقالت، لا مش هيك. تدقيق في ترك الغيبة، هون خلينا نلتفت أنه ولد صغير ممكن نحن نحكي عنه قدام أخته نحن عم نغتابه، عم نجرسه، عم نهتكه. إذا مش غيبة من عنوان بالدقة، بس على الأقل هتك وفضيحة. الولد عمل شغلة ظل هالشغلة بينه وبين اللي عرف فيها، غايته الوالدين وانتهت القصة. لأنه بعض الأمور بظلوا عطول يعيروا بعضهم فيها، في حدود. التدقيق في ترك الأذى، واحد ناوي عن جد ما بده يأذي حدا، هنيئا لمن يكون في صحائف أعماله أنه كل ما صدرت منه أذية عن جد بتوب ويجدد التوبة حقيقة. طوبى لكل من كان كل ذنب له موقع بأستغفر الله. سادسا التدريب الجاد على الصبر، على الصبر. من عيون الدعاء دعاء يقرأ في قنوت الوتر أورده الشيخ البهائي في مفتاح الفلاح، وارد في عبارة ومهلني ونفسني. نحن بطلع كلنا بدنا أنه الله يعطينا المهلة يمهلنا ونفسنا، لأنه تشوف البالون بتنفخه، بالون صغير ولا شيء هيك بلاستيك، تنفخه شوي قداش صار؟ طيب قداش واحدنا بينفخ بحاله عطول القهر القهر القهر. وهلأ كل الأطباء رجعوا لكلام المعصومين، الأمراض كلها بتجي من عدم الصبر، من التعصيب. وأنه العلاج عن جد الصبر، علاج الصبر. أنه أمراض الأعصاب وأمراض العظم وأمراض القرحة وأمراض المعدة عموما كلها بترجع شو؟ ونحن نتسابق في الغضب ونشر عن الغضب ونسميه حسن إدارة، قوة شخصية. إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، مين اللي قالها؟ طيب وين كلام الله ورسوله؟ وين ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة؟ أبدا، هذا مبدأ قرآني مضيع، ولا كأنه موجود بالقرآن الكريم، ولا كأنه مطلوب منا نهائيا. نحن في مرحلة يجب أن نتعب على أنفسنا حتى نقتنع بأنه بدنا نفكر بطلب الصبر. خلنا نعترف بعدين كثير، وهذه فرصة. الدمعة على سيد الشهداء عليه السلام تطفئ بحارة من النار، لأنه ذنوبنا كثيرة نحن بعاد ما بنقدر نفكر نوصل بالصبر. لكن بأجواء المجالس إذا حطينا هذا هدف قدامنا وصلنا بعد ما نخلص المجلس ندعي، ولما نطلعين من بيوتنا حطين قدامنا هدف خلال 40 يوم كلهم هول، حطين هدف أنه نحن بدنا الله يرزقنا الصبر، وسبحانه وتعالى هو وعد بأن يعطي الصبر بطريقة ربنا وأفرغ علينا صبرا. أفرغ الإفراغ باللغة بيستعمل للدلو ويستعمل للدرع، بس أنه بحبح يعني أنه يفيض، يعطي من الصبر، بحيث أنه أم النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام ما استطاعوا قوم فرعون ولا فرعون يعرفوا أنه هذا ابنها من خلجاتها من قسمات وجهها، أبدا ما أدري يعرفوا أنه هذا ابنها، لأن الله ربط على قلبها. إذن بيعطينا صبر، بيعطينا، لكن بدنا نطلب. بالمشكلة خلينا ننتبه لهذا، نحن مقررين ما نطلب الصبر لأنه عنا الشخصية هيك، هي الشخصية المؤمنة، واللي مش عاجبه يصطفل، وهيك بيتصرف الرجال مع زوجته، مش عاجبك هالطريقة خلوا روح عبيت أهلك. هي كانت تقول له أنه إذا كانت قادرة حسب اللي بيتحكم بالوضع، عنا فراعنة نساء لكن الأكثرية فراعنة الرجال، فراعنة الرجال، فبتقول له كمان نفس الشيء. ليش؟ لأنه مش مقررين نبني أمورنا على أساس أخلاقي. سابعا، كثرة استماع مجالس العزاء، كثرة استماع مجالس العزاء أمر عظيم ومهم. وثامنا، زيارة عاشوراء يوميا مع اللعن والسلام. باختصار، أثيرت من قبل بعض المشايخ خارج لبنان وممكن بعض تأثروا بلبنان شبهة لا أساس لها، أنه ما كان في لعن بزيارة عاشوراء وما كان اللعن موجود. مراجع عنا أثبتوا سند زيارة عاشوراء، ونسخة الشيخ المصباح اللي بيقولوا ما كان فيها اللعن مش صحيح، لأنه بالفوائد الرجالية لسيد بحر العلوم مجالس المؤمنين الخليفة العباسي بعث وراء الشيخ الطوسي طالبوا بعبارة اللعن الموجودة بزيارة عاشوراء في مصباح المتهجد. فإذا باختصار، زيارة عاشوراء عظيمة جدا جدا جدا، علماءنا عبر القرون موظفين عليها، هي الزيارة الوحيدة اللي وارد عن الإمام حولها، فإن استطعت أن تزوره بها في كل يوم من أيام دهرك فافعل. هالزيارة حتى نقدر نقراها يوميا مع 100 مرة اللعن و 100 مرة السلام، ما حدا يحرم حاله من 100 اللعن و 100 السلام، حتى نقدر نقراها هيك. نشرنا بالعدد الأخير من مجلة شعائر رأي الإمام كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، بيقول اللعن 100 مرة والسلام 100 مرة بزيارة عاشوراء مثل التسبيحات 300 بصلاة جعفر، إياك تتركهم. لكن كيف صلاة جعفر بتقدر تجيب التسبيحات بعد الصلاة؟ بقول كمان بتقدر تجيب اللعن أنت بعد الصلاة، بس الأفضل تقرأ الزيارة كلها للأخير، مثل ما عم نقرأ بالبرنامج، تقرأ زيارة كلها للأخير وتقول اللعن مرة والسلام مرة، بيظل عليك 99 99 بتجيبهم بعدان. بختم بأنه مبارح أنا ذكرت حبذا كل واحد قادر يلتزم أنه يقرأ زيارة عاشوراء يوميا مرة، أو يقرأها مرة أو مرتين أو ثلاثة، يقرأها بنية شو؟ بنية سلامة مجالس ومسيرات سيد الشهداء سلام الله عليه في جميع بقاع الأرض، مع طبعا إذا بيقدر يضيف صدقة بنية، لأنه الحادث اللي صارت بالحجاز الأمور اللي من هالقبيل، أجواء هلأ بتخلينا نصر على عمل لسلامة المجالس والمسيرات بشكل عام في كل البلاد. زيارة عاشوراء وصدقة أمر مهم حسب استطاعته الشخص، وإذا أراد أن يقرأ زيارة عاشوراء بالترتيب الخاص لقضاء الحوائج فالترتيب موجود ويوزع هم بالحسينية، ممكن الأخوة والأخوات، ومبارح البارحة توزع. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وإلى تلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والعراق والشام والبحرين والحجاز وسائر شهداء المقاومة الإسلامية أعزها الله، خصوصا الشهيد القائد الكبير الحاج أبو محمد الإقليم رضوان الله تعالى عليه، والأرواح أموات الحاضرين والسامعين والموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآله.